أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في المسألة الأولى، في أنه تعالى قادر، وقد قسمنا المبحث أو هذه المسألة إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول في إثبات القدرة، المبحث الثاني في دفع الإشكالات، والمبحث الثالث في عمومية القدرة وأنه قادر على كل شيء وتفسير هذا المعنى. الكلام فعلا كان في المبحث الأول في إثبات هذه الصفة، وهذا المبحث ينقسم على ثلاثة أمور. الأمر الأول في بعض المبادئ التصورية في معنى القدرة، وقد ذكرنا هذا الأمر أمس. بقيت بقية لابد من أن نتمم بها البحث حتى ننتقل إلى الأمر الثاني في الدليل على المدعى الذي عقده المصنف في هذا الباب. قلنا سابقا أو قلنا أمس أن القدرة وإن ظهر وراج على الألسن أنها تعرف بتعريفين: التعريف الأول صحة الفعل والترك، والتعريف الثاني أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولكن في الحقيقة نجد أن هذين التعريفين، لا أقل، أن هذين التعريفين موجودين في كتب المتكلمين. يعني ما يقال بأن المتكلم لا يقبل تعريف القدرة بأنه إن شاء فعل وإن شاء ترك غير صحيح، لأننا وجدنا في كتبهم أنهم عندما عرفوا القدرة عرفوا بأنه إن شاء فعل وإن شاء ترك. وبالتالي النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين ليس في هذا المعنى. النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين هو في الحقيقة أن المتكلم لقوله بحدوث العالم، والفيلسوف لقوله بقدم العالم، اختلفوا في جريان القدرة وكيف تجري القدرة. الفيلسوف يقول الفيض من الله واجب، يعني يمتنع إمساك الفيض منذ الأزل، يمتنع إمساك الفيض، وبالتالي لا يصح منه ترك الفيض. ولكن هذا لا يعني أنه عديم الإرادة، بل قال الفلاسفة لا يصح منه ترك الفيض في عين كونه يريد الفيض وقادر مختار على الفيض. في قبال ذلك يقول المتكلمون لا، الفيض لا يمكن إيجابه على الله، بل الفيض بالنسبة إلى الله متساوي النسبة، إن شاء فعله وإن شاء تركه. عندئذ لابد أن يكون الفيض مسبوقا بالعدم، عدم الفيض ثم مشيئة الفيض ففعل الفيض، فلابد أن يكون حادثا. ويوجهون للفلاسفة إشكالا أنه كيف تقولون بوجوب الفيض، وقولكم بوجوب الفيض من الله يعني أنه لا يصح ترك الفيض، أنه يمتنع أن لا يفيض، فكيف تفسرون القدرة سواء أقلتم إن شاء فعل أو إن شاء ترك أو صحة الفعل والترك؟ إن قلتم أن تعريف القدرة إن شاء ترك، خب هنا في قولكم بكون الفيض ضروريا من الله وأنه يعني لا يصح الترك لأن إمساك الفيض ممتنع عندكم، هنا يقول الفلاسفة لا. يقول الفلاسفة كما سيأتي، أنا لم أبين بالدقة كيف يجمع الفلاسفة بين ضرورة الفيض وقدرته على الفيض، هذا سنبينه في المبحث الثالث عندما نذكر بيان الفلاسفة. الفلاسفة يقولون لا يمكن الجمع بين قدم الفيض وضرورة صدور الفيض منه تعالى، وأنه فياض بالضرورة في عين كونه مختارا مريدا، لا يتنافيان. نعم، في قولنا إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا يجري في كلام الفلاسفة والمتكلمين، ولكن الفلاسفة هنا التتمة، الفلاسفة يقولون لا يمكن أن نعرف القدرة بصحة الفعل والترك، يعني لأن صحة الفعل والترك توهم بإمكان الترك، لأن الصحة يعني الجواز. نحن نقول لا يمكن الترك، ولكن عدم إمكان الترك لا يخل بقدرته، لأنه إن شاء ترك وقد شاء منذ الأزل فترك منذ الأزل. خلاصة الأمر أن الفلاسفة والمتكلمين يجمعون على تعريف القدرة بأنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولكن الفلاسفة يرفضون تعريف القدرة بأنها صحة الفعل والترك، بل يقولون الصحة تعني إمكان الترك، ونحن لا نقول بإمكان الترك. فإذا تعريف بصح بإنشاء فعل وإنشاء ترك مشترك بين الفلاسفة والمتكلمين، أما المتكلمون فقالوا إنشاء فعل وإنشاء ترك يعني صحة الفعل والترك، يعني أن المتروك ممكن، ممكن الفعل، والمفعول ممكن الترك، ولكنه فعل. فيعرفون أن الفعل لابد أن يكون في النهاية مسبوقا بعدم، هذا العدم يعني أنه ممكن أن يفعل ويمكن أن يترك وهكذا. أما الفلاسفة لا، لقولهم بقدم العالم أو قدم بعض أجزاء العالم كما بينا سابقا، يقولون لا، بعض فعله لا يصح تركه، وهذا لا يخالف القدرة، لأن المعنى الدقيق للقدرة إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذا خلاصة الأمر. النقطة الثانية التي لابد من تتميمها هي معنى الموجب. طبعا يمكن قراءتها بالقراءتين الموجب والموجب كما سنبين أثناء تطبيق العبارة إن شاء الله. جعلوا مقابل القادر الموجب. الموجب يطلق على معنيين في الاصطلاح. قد يطلق الموجب على الفاعل الطبيعي، يعني الذي يفعل دون اختيار، مثل الإضاءة بالنسبة إلى الشمس، الإحراق أو الحرارة بالنسبة إلى النار. الإضاءة بالنسبة إلى الشمس يقال أن الإضاءة تصدر بشكل طبيعي، يعني أوتوماتيك، من الشمس، فيقال أن الشمس يجب عليها، يعني يجب صدور الإضاءة منها لا بالاختيار، فبالتالي يقال أن الشمس موجبة، موجبة في الإضاءة، لأن الإضاءة هي من الآثار اللازمة لطبيعتها، فمتى تحققت هذه الطبيعة تحققت الإضاءة. هذا يقال عنه فاعل موجب، هذا يرجع إلى الفاعل بالطبع، يعني الذي يفعل لا عن قدرة واختيار، يعني لا يقال أن الشمس اختارت أن تضيء فأضاءت، لا، طبيعة الشمسية قاضية بالإضاءة، ففعل الإضاءة هو فعل طبيعي يسمى موجبا. هذا ليس هو محل الكلام، لأنه لا الفلاسفة ولا المتكلمين يقولون أن الله فاعل بالطبع كفاعلية الشمس للإضاءة. الفاعل بالطبع هو الذي يفعل بمقتضى ذاته لا عن اختيار، كإضاءة الشمس، الشمس لا تختار أن تضيء، هذا طبعها، تركيبها الطبيعي يقتضي أن تكون مضيئة. وإن كان هذا يسمى فاعلا موجبا، يعني الشمس في إضاءتها موجبة الإضاءة لأن طبيعتها تقتضي الإضاءة، ولكن لا عن اختيار، هذا خارج محل النزاع، وإن كان يسمى موجبا، ولكن لا الفلاسفة يتنازعون مع المتكلمين في أن الله موجب بهذا المعنى أو لا. حتما الفلاسفة لا يقولون أن الله موجب بمعنى أنه فاعل بالطبع، لأن الفاعل بالطبع هو لا اختيار له، لا علم له أصلا، لا علم له دخيل في اختياره. الشمس عندما تضيء لا تضيء عن علم، هذه طبيعة الشمس. فهذا الفاعل بالطبع يسمى فاعلا موجبا، ولكن ليس هو الكلمة الموجب ومصطلح الموجب المقصود هنا، بحيث أن المحقق الطوسي عندما يريد أن ينفي الإيجاب عن الله لا يريد أن ينفي كون الله فاعلا بالطبع والعياذ بالله، لأن الفاعل بالطبع فاعل لا عن علم، ليس هذا، ولكن الفاعل الموجب له اصطلاح آخر هو المقصود. ما هو الاصطلاح الآخر؟ هو كون الفعل لا ينفك عن الفاعل وإن كان الفاعل عالما، واضح، مريدا. فإذا هذا هو محل النزاع. هناك قادر عند المتكلم وموجب عند الفيلسوف. الموجب عند الفيلسوف هو كون الفاعل العالم المختار فعله معه لا ينفك عنه. فإن كان الفاعل قديما كان فعله قديما معه، هذا يسمى موجبا. موجبا ولكن لا الإيجاب الطبعي، بل الإيجاب الإرادي العلمي. مقابل هذا المعنى للموجب هناك القادر الذي جعله المتكلمون مقابل هذا الموجب، هو لا، هو أن الفاعل غير الموجب، هو الفاعل الإرادي غير الموجب، الفاعل العلمي غير الموجب، هو الذي ينفك فعله عنه. يعني هناك فاصلة من العدم بين الفاعل وفعله، هذه الفاصلة من العدم هي التي سبقت الذات الفعل، بحيث أنه كان الفعل غير موجود فاختاره الفاعل فأوجده، فلا يكون موجبا، يعني لا يكون فاعلا فعله لا ينفك عنه. فإذا المقسم هو الفاعل العالم، يعني الفاعل العالم، ليس المقسم هو الفاعل وإن كان بالطبع كالشمس، لا، هذا خارج محل النزاع. أن نقول الفاعل الموجب، المقصود الموجب يعني الفاعل الذي يفعل بطبعه لا عن علمه كما تضيء الشمس، لا، نحن في نزاع بين طرفين. طرف يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى أوجد العالم والعالم معه منذ الأزل، والعالم معه منذ الأزل، هذا يسمى فاعلا علميا موجبا. في مقابل هذا القول، هذا قول الفلاسفة، والفلاسفة يقبلون، يعني يقبلون أن الفاء أنه موجب أو موجب، يعني أوجب الفعل، لأن قد تقرأ الموجب، قد تقرأ الكلمة بكسر الجيم، يعني موجب لفعله منذ كان، فهم يقبلون أنه موجب للفعل منذ الأزل، وفي عين كونه عالما مريدا مختارا قادرا. في قبال هذا القول المتكلمون الذين يقولون لا، نحن نريد أن ننفي هذا الإيجاب الذي يقول به الفلاسفة، يعني نريد أن ننفي كون فعله معه منذ الأزل. فإذا الإيجاب المقصود في هذا البحث هو الإيجاب عن علم، لا الإيجاب عن طبع، الإيجاب عن علم. ذهب الفلاسفة إلى أن بعض أجزاء العالم قديم أو قديمة، وهذه قديمة يعني معه، مهما رجعت في الزمن هو أوجد، يعني لو رجعت إلى مليار سنة ستجد أن هذه المليار سنة لم يكن عالم العقول غير موجود، مهما قديم، يعني فعله معه، يوجد معية فعله معه، هذا فعله معه يعني موجب لفعله لا ينفك فعله عنه. هذا المعنى للإيجاب يريد أن ينفيه المتكلم، يريد أن يقول المتكلم لا، الإيجاب غير صحيح. ما معنى الإيجاب غير صحيح؟ يعني لا وجود لفيض أو لمخلوق موجود معه، بل إن القدرة عندنا مقابل الإيجاب تعني أن هناك قديم موجد إله العالم، بحيث كان ولم يكن معه حتى في الزمان موجود ثم أوجد، فلا بد أن يكون الموجود مسبوقا بعدم زماني، مسبوقا بعدم زماني، سبقه بعدم زماني هو الذي يقول به المتكلم مقابل قول الفيلسوف أن بعض الفيض الإلهي ليس مسبوقا بعدم زماني. واضح؟ هذا بالدقة المدعى. نأتي إلى الدليل. المصنف المحقق الطوسي أقام دليلا على هذا الأمر، يعني على نفي الإيجاب. يعني الآن نتكلم، نحن يجب أن يكون واضح جدا المبحث، نحن نتكلم، لا نتكلم عن إثبات القدرة مقابل العجز، نتكلم عن إثبات القدرة مقابل الإيجاب. يعني الفيلسوف يقول الله قادر موجب، المتكلم يقول قادر ليس موجبا. ما معنى قادر موجب؟ يعني قادر وفي عين قدرته منذ الأزل العالم معه. المتكلم يقول لا، أنا لا أقبل هذا. نقول قادر ولكن فعله مسبوق بعدم، لم يكن ثم كان في الزمان. لأجل إثبات هذا الأمر ذكر المحقق الطوسي استدلالاً استثنائياً، يعني قياس استثنائي. الشرطية فيه، أنتم تعرفون أن القياس الاستثنائي لابد فيه من شرطية، والمقدمة الثانية إذا كانت الشرطية متصلة إما إثبات المقدم لإثبات التالي أو نفي التالي لنفي المقدم. قال لو كان المؤثر للعالم موجبا أو موجبا، كلاهما صحيح. موجب بمعنى أنه لا يصح منه التارك، موجب بمعنى أنه حيث كان أوجب الفعل عنه، يعني هو أوجب الفعل. عادة تقرأ موجبا ولكن أصح موجبا كما سيأتي معنا أصلا في كلمات المحقق لاحقا. لو كان المؤثر للعالم موجبا أو موجبا لزم إما قدم العالم إما حدوث المؤثر. هذه القضية الشرطية. المقدمة الثانية، التالي بكلا شقيه باطل فالمقدم مثله في أي شيء؟ في البطلان. نحن في القياس الاستثنائي نبطل التالي فيثبت بطلان المقدم، أو لدينا طريق ثالث في القياس الاستثنائي كما درستم في المنطق، نثبت المقدم فيثبت التالي. جيد، يعني الفيلسوف إذا قال أن مؤثر العالم موجب يذهب إلى أنه قديم، العالم قديم، لا إشكال، لا إشكال عند الفيلسوف، العالم قديم وهو قد أوجب هذا فهو موجب، لكن هذا لا ينافي قدرته كما سنبين في المرحلة الثانية. جيد، هذا بالنسبة إلى التالي بكلا شقيه باطل فالمقدم مثله. نأتي إلى أمرين، كيف التالي بكلا شقيه باطل؟ أولا بطلان قدم العالم، وثانيا بطلان حدوث المؤثر. أما قدم العالم باطل، هذا أصل موضوعي، أصل موضوعي، يعني قدم العالم يثبته المصنف كأصل موضوعي، يأخذه كأصل موضوعي. طبعا هنا يوجد نقطة مهمة جدا لابد من الالتفات إليها. عند المتكلمين، عموم المتكلمين يقولون بحدوث العالم، وعندما نقول حدوث العالم نقصد بالعالم ماذا؟ كل ما سوى الله، كل العوالم يعني، هم يقولون بحدوث العالم. المحقق الطوسي في المقصد الثاني، هناك باب اسمه باب حدوث الأجسام. جيد، هناك المحقق الطوسي أثبت حدوث الأجسام، ثم جاء إلى ما وراء الأجسام، هل هناك عالم مجرد مخلوق ممكن؟ لأن العالم كل ما سوى الله. هناك عالم الأجسام، هذا حال. خب يوجد شيء غير الأجسام في العالم؟ المحقق الطوسي في بحث حدوث الأجسام في المقصد الثاني قال لم يتم عندي الدليل على وجود العقول أو المجردات. جيد؟ لاحظ، فعند المحقق الطوسي العالم كل ما سوى الله، هذا ما سوى الله إما أن يكون محصورا فقط في عالم الأجسام، فقط عالم الأجسام، وإما أن يكون لا، هو عالم الأجسام وعالم المجردات كالعقول. ذهب المحقق الطوسي إلى عالم الأجسام قال ثبت حدوثه، ذهب إلى عالم المجردات لم يقل ثبت عدم وجوده، ماذا قال؟ لم يثبت عندي وجوده، يعني وجوده لا دليل عليه، ليس أن وجوده غير ممكن، يعني قد يأتي دليل ويصبح عند المحقق الطوسي يوجد على مجردات. فإذا لم يتم الدليل عند المحقق الطوسي، هو ذكر هذا الأمر في التجريد، لم يتم الدليل، الأدلة التي طرحت لوجود المجردات غير تام عندي، مجردات الممكنة يعني غير تام عندي. فبناء عليه حدوث العالم عند المحقق الطوسي ليس يقينيا. لماذا؟ لأن حدوث العالم لابد أنت أن يكون لديك يقين بأن العالم حادث. أما عند المحقق الطوسي لديه يقين بأنه الأجسام حادثة، ولكن ليس لديه يقين ماذا؟ بعدم وجود مجردات. لأنه إذا ثبت وجود مجردات لا تكون حادثة، تكون قديمة. جيد؟ فإذا هو يقوم بحدوث العالم لعدم تمام الدليل. هناك فرق كبير بين أن تقول بحدوث العالم لوجود الدليل، وبين أن تقول العالم قد يكون بعضه قديما ولكن لم يتم عند الدليل. واضح؟ يعني لفقدان الدليل. هذا ذكره المحقق الطوسي في التجريد. ولكن هذه المقدمة إن أخذنا بالأصول العقلية التي ذكرها المحقق الطوسي لا تكون مقدمة يقينية. لماذا؟ لما ذكرنا أن عدم وجود عالم المجردات الذي هو إذا ثبت وجوده كان قديما زمانا، عدم وجوده كان بسبب عدم الدليل. يعني تارة مولانا أنت تقول أنا لدي دليل على أن زيد في الصف، تارة تقول لدي دليل على أن زيد ليس في الصف، تارة تقول ليس لدي دليل على أن زيد في الصف، ليس لديك دليل، يعني تشك، يعني لم يتم. فالمحقق الطوسي في التجريد يقول لم يتم عند الدليل على وجود المجردات الممكنة. إذا تم الدليل ثبت وجود المجردات الممكنة، فكانت المجردات الممكنة جزء من العالم ما سوى الله، وصار جزء من العالم ما سوى الله مجرد، والمجرد قديم زمانا، فصار جزء من العالم قديم زمانا. واضح؟ ولكن المحقق الطوسي يعتمد على بطلان قدم العالم ليس فقط لعدم قيام الدليل، بل كما يذكر العلامة الحلي وغيره من المتكلمين أن هذا إجماع أهل الملل، وأن هذا من مسلمات الشريعة، وأن هذا مما نصت عليه الشريعة بحيث لا شك فيه ولا شبهة تعتري. فإذا هذا أمر مهم، أمر مهم مولانا العزيز، أن بطلان قدم العالم الذي هو أصل الموضوع، يعني ليتم الدليل هنا، العالم لابد لكي نثبت بطلانه أن نتممه بمسألة عند المحقق الطوسي، هو أن العالم حادث بإجماع أهل الملل. وإلا عند المحقق الطوسي لا يمكن أن ندعي أنه يوجد أصل يقيني أن العالم حادث. واضح الفكرة كيف تمت؟ لأنه في الحقيقة هو يقول أنا ليس لدي دليل على أن كل العالم حادث، لأنه ليس لدي يقين على عدم وجود المجردات، وليس لدي يقين على وجود المجردات. يعني هو يقول لم يتم عند الدليل. واضح النقطة المركزية، هذه النقطة مهمة. على أي حال عندما كان الدليل هكذا، لو كان المؤثر للعالم موجبان لزم إما قدم العالم أو حدوث المؤثر، إما وكلاهما باطل. أما قدم العالم لماذا باطل؟ قدم العالم باطل عند المتكلم عموما. هذه النقطة سأكررها أيضا. المحقق الطوسي إخوان الأعزاء هو فيلسوف متكلم. المتكلمون قبل المحقق الطوسي كانوا يعتبرون القدم مناط الغنى عن العلة، مناط الغنى عن العلة، يعني طالما الشيء كان قديما يعني هو غير معلول، وإذا كان الأمر كذلك فالذي يميز الصانع عن غيره من المصنوعات أنه قديم. يعني فالمسألة عندهم واضحة، قديم يعني خالق إله، إذا كان فلا يمكن أن يكون هناك قديم غير الله، لأن مناط الاستغناء عن العلة، مناط غنى الإله كونه قديما في الزمان. وبالتالي هم يقولون العالم حادث لأن العالم معلول، وكل معلول حادث. واضح؟ هذا عند المتكلمين. المحقق الطوسي يرى كما يرى الفلاسفة، وذكره في المقصد الأول في التجريد، لا يرى القدم مناط الاستغناء عن العلة. يعني ليس كون الشيء قديما يعني أنه لا يحتاج إلى علة، بل قد يكون الشيء قديما ويحتاج إلى علة. فإذا هو يرى الإمكان مناط الحاجة إلى العلة، أما القدم ليس مناط الحاجة إلى العلة. يعني قد على المستوى الاحتمال قد يكون ممكن قديم، متكلمون قبله يقولون مستحيل ممكن قديم، لأنه قولك ممكن قديم يعني معلول ليس معلول، معلول ليس معلول. هو لا يقول هكذا المحقق الطوسي. المحقق الطوسي لا يقول أن القدم مناط الألوهية، يقول الإمكان مناط الألوهية، والإمكان قد يكون هناك ممكن قديم وممكن حادث. جيد. ولكن المحقق الطوسي كما ذكرنا في المسألة 45 والمسألة 47 في المقصد الأول يقول لم يثبت لدي قديم غير الله، لم يثبت لدي قديم غير الله. فإذا هو يرى مناط الاستغناء عن العلة الوجوب للقدم، ولكن لم يثبت عندي قديم غير الله. فهو ذهب إلى حدوث العالم لعدم تمام الدليل على قدمه، لا لاستحالة قدمه. التفت، هو لا يقول باستحالة قدم العالم في التجريد، بل يقول لم يتم الدليل عندي. فيمكن أن يكون العالم قديم وأنا ليس لدي دليل. فإذا يمكن أن يكون العالم قديم وأنت ليس لديك دليل، فلا يمكن أن تقطع بدرس قاطع أن العالم حادث. يقول لا، أنا أقطع بدرس قاطع أن العالم حادث بسبب إجماع أهل الملل، لأنه من يقينيات الشريعة، لأنه من يقينيات النصوص الدينية. فدليل العقلي ذهب إلى تجويز وجود القديم غير الواجب، ولكن الدليل النقلي ماذا؟ منع عن وجود القديم غير الواجب. واضح؟ هذا كلام المحقق الطوسي خلاف كلام المتكلمين وخلاف كلام الفلاسفة. فلاسفة يقولون بقدم العالم عادي، متكلمين يقول باستحالة قدم العالم عقلا، أما المحقق الطوسي لا يقول باستحالته عقلا، باستحالته بحسب ما تواتر من الشارع. هذا بالنسبة إلى بطلان الشق الأول من التالي، أي بطلان أن العالم قديم. أما بطلان يعني في قولنا لو كان المؤثر للعالم موجبا لازم إما قدم العالم، بينا وجه بطلان قدم العالم أو لازم حدوث المؤثر، هذا واضح البطلان، لأنه إذا قلت أن المؤثر حادث فهذا المؤثر يعني إذا كان حادثا لابد له من مؤثر، فيتسلسل الأمر كما بينا في دليل إثبات الصانع. واضح؟ فإذا التالي شقيه باطل. نأتي الآن إلى بيان الملازمة. إلى بيان الملازمة، طبعا كل قياس استثنائي يحتاج إلى مقدمة هي الشرطية، ومقدمة ثانية هي بطلان التالي، ثم بيان الملازمة. ماذا نقصد ببيان الملازمة؟ يعني لماذا لو كان العالم موجبا يلزم أحد هذين الأمرين؟ الملازمة هي محل سؤال. الملازمة أيضا واضح. لماذا؟ لأننا ماذا عرفنا الموجب أو الموجب؟ هو الذي لا ينفك فعله ماذا؟ عنه، لا ينفك فعله عنه. خب إذا كان المؤثر ألف وفعله باء، وكان المؤثر ألف موجب، يعني لا ينفك أثره عنه، يعني دائما المؤثر والأثر معان. جيد. فإن ابتدأت بطرف الأثر المؤثر، يعني قلت المؤثر قديم وهو موجب، والموجب يعني لا ينفك أثره عنه، يعني أثره لا ينفك عنه، فإن كان قديما فأثره الذي لا ينفك عنه أيضا قديم. فلو كان مؤثر العالم موجبا بمعنى أن فعله لا ينفك عنه، وكان مؤثر العالم قديما، فبحكم أن فعله لا ينفك عنه لابد أن يكون فعله أيضا قديم لأنه معه. يعني الحكم الإيجابي، الإيجاب ماذا يقتضي؟ يقتضي أنك إلى مهما كان المؤثر موجودا ففعله معه، فإن كان المؤثر قديما ففعله أي العالم معه يعني قديم،
هذا بيان الملازمة بين المقدم والشق الأول. أما إن قلت الموجب أيضا هو الذي لا ينفك فعله عنه، ولكن أتيت من طرف الأثر، قلت الأثر حادث والأثر لا ينفك عن المؤثر، فلا بد أن يكون المؤثر مع الأثر يعني حادث. واضح؟ يعني أنت في البرهان ماذا تقول؟ تقول الفاعل الموجب أو الفاعل الموجب هو الذي لا ينفك أثره عنه، لا ينفك أثره عنه. فكيف لا ينفك أثره عنه؟ يعني أينما كان كان الأثر. فإن فرضت أن المؤثر قديم لابد أن تأخذ معه الأثر فيكون الأثر قديم، يعني العالم الذي هو أثر الصانع تعالى. إن فرضت أن المؤثر حادث والفاعل موجب، يعني لا يوجد انفكاك بين الحادث بين الأثر والمؤثر، يعني لا بد أن يكون حتى يبقى المؤثر مع الأثر أن يكون حادثا معه. واضح؟ وعلى هذا إذا قلت بأن الفاعل موجب بحكم عدم انفكاك الفاعل الموجب عن أثره، لابد أن يكون الأثر والمؤثر معا، فلا يجوز الانفكاك. فإن كان المؤثر قديما فأثره معه لعدم جواز الانفكاك. وإن قلت لا الأثر حادث، فلا يمكن أن تفترض أن المؤثر قديم لأنه قد انفك يكون عنه، فلا بد أن تفترض أيضا أن المؤثر حادث معه. فيلزم هذان اللازمة، أنه لو كان المؤثر للعالم موجبا فيلزم إما قدم العالم أو حدوث المؤثر، والتالي بكلا شقيه باطل. واضح إخوان الأعزاء الدليل؟ جيد. هذا بالنسبة إلى ما ذكره المصنف. جيد. ولكن هنا تبقى بقية سأذكرها عند تطبيق العبارة، يعني في آخر تطبيق العبارة. قال المصنف الفصل الثاني في صفاته وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر، قلنا أن هذا من عنونة العلامة الحلي، أما في أصل متن التجريد لا يوجد هذا التقسيم، المسألة الأولى والثانية. قال الماتن الثاني في صفاته وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. لاحظ عبارة المحقق الطوسي، وجود العالم بعد عدمه، يعني حدوث العالم ينفي الإيجاب. هنا نحن ماذا قلنا؟ لاحظ، قلنا لو كان مؤثر العالم موجبا أو موجبا يعني أثره لا ينفك عنه، لازم إما قدم العالم أو حدوث المؤثر، وأبطلنا هذين الأمرين. فإذا بطل التالي ماذا يبطل؟ يبطل المقدم، يعني بطل كون مؤثر العالم موجبا، يعني بطل كون المؤثر موجبا أو موجبا. ماذا يعني بطل؟ بطل يعني بطل استحالة انفكاك العالم عنه تعالى. ماذا يعني بطل؟ يعني هناك مؤثر هو القديم، وهناك انفكاك ثم أثر في وقت ما، يعني يوجد سبق بالعدم، العالم مسبوق بالعدم. هذا العالم المسبوق بالعدم يعني يوجد انفكاك بين العالم ومؤثر العالم. انفكاك بين العالم ومؤثر العالم يعني مؤثر العالم ليس موجبا أو موجبا للعالم، لأن الإيجاب يعني عدم الانفكاك. يقول المحقق الطوسي حدوث العالم يعني وجود العالم بعد عدمه، يعني أن العالم انفك عنه زمانا، انفك عنه زمانا يعني هو ليس مؤثرا موجبا، لأنه لو كان مؤثرا موجبا لما انفك عنه. ما انفك عنه يعني إما أن يكون هو حادثا معه، أو يكون العالم قديم معه. واضح الاستدلال؟ قال وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب، يعني ينفي أن يكون فاعلا موجبا أو موجبا. قراءتين صحيح. أقول لما فرغ من البحث عن الدلالة، يعني الدليل على وجود الصانع تعالى شرع في الاستدلال على صفاته تعالى وابتدأ بالقدرة، وبينا النكتة في قوله القدرة والقادر، هذا بالنسبة لصفات المعاني والصفات المعنوية بينا. والدليل على أنه تعالى قادر، هذا هو الدليل، قياس استثنائي. الشرطية فيه أن قد بينا أن العالم حادث. هذا في أين بينا أن العالم حادث؟ لاحظ مولانا، هذا في تسامح بالعبارة من قبل العلامة الحلي. المحقق الطوسي بين أن العالم الجسماني حادث، أما العالم بمعنى كل ما سوى الله لابد أن لابد من خطوتين. الخطوة الأولى أن يقول العالم هو فقط العالم الجسماني، الخطوة الثانية العالم الجسماني حادث. خطوتين لابد، أولا أن تقول ليس ما سوى الله إلا العالم الجسماني، يعني العالم هو العالم الجسماني فقط والعالم الجسماني حادث، فيثبت أن العالم حادث. ولكن في الحقيقة المحقق الطوسي أثبت أن العالم الجسماني حادث ولم يثبت أن العالم محصور بالعالم الجسماني، بل قال لا دليل على أن العالم أوسع من العالم الجسماني. اللهم إلا إذا ضممت إجماع المليين على قضية حدوث العالم مطلقا. واضح؟ قد بينا أن العالم حادث. فالمؤثر، لاحظ، فالمؤثر فيه صانع إن كان موجبا أو موجبان لزم حدوث المؤثر، حدوثه يعني حدوث المؤثر، أو قدم ما فرضناه حادثا عن العالم، والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله في البطلان. يعني لو كان المؤثر موجبان لزم إما حدوث المؤثر أو قدم العالم، والتالي بكلا شقيه باطل، أي قدم العالم باطل لما تقدم، وحدوث المؤثر يلزم منه التسلسل أيضا لما تقدم، لأنك إذا قلت المؤثر حادث فلابد له من مؤثر، والمؤثر مؤثر، هكذا. بيان الملازمة، ما هو بيان الملازمة؟ بيان الملازمة معتمد على نقطة، هي أن الفاعل الموجب هو الذي لا ينفك فعله عنه، لا ينفك فعله عنه يعني فعله معه، فلا يمكن أن تفترض فراغا سبقا للعدم للفعل. فإن كان إذا أخذت طرف قدم المؤثر كان العالم معه قد منذ القديم، إذا أخذت حدوث الأثر كان المؤثر موجودا معه فقط في ظرف الحدوث. بيان الملازمة أن المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه. لاحظ، فإذا مقابل القادر هنا أنه الموجب، ولكن الموجب ضروري أن نبين أن الموجب المقصود هنا ليس الموجب الطبيعي كالشمس، ليس هذا محل النزاع أصلا. الموجب يعني الذي لا ينفك فعله عنه ولو كان فاعلا علميا ليس فاعلا طبيعيا، يعني هذا في مقابل قول الفلاسفة أن المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه. وذلك يعني استحالة تخلف الأثر عنه، يعني لاحظ استحالة تخلف الأثر عنه، فلا بد أن يكون الأثر معه، فإن أخذت طرف الفاعل وكان قديما لا بد أن يكون الأثر معه قديما، وإن أخذت طرف الحادث لا يمكن أن تفترض أن المؤثر قديم، لأنك إذا افترضت أن المؤثر قديم والعالم حادث وكون المؤثر موجب يعني أن المؤثر موجب لا ينفصل الأثر عنه في عين انفصال الأثر عنه، هذا مستحيل. وذلك يستلزم إما قدم العالم وقد فرضناه حادثا أو حدوث المؤثر ويلزم التسلسل، يعني كون المؤثر حادثا يلزم التسلسل بالبيان الذي تقدم في الفصل الأول. فظهر من ذلك أن المقدم باطل، يعني من بطلان التالي بكلا قسمين ظهر أن المقدم باطل، وبطلان المقدم يعني أن الفاعل غير موجب بل مختار. بأي معنى؟ بل مختار بمعنى أن أثره كان معدوما فاختاره، أثره كان معدوما فاختاره. فظهر أن المؤثر للعالم قادر مختار. واضح؟ أي إشكال على العبارات مولانا؟ هذا الدليل. لكن يبقى نقطة مهمة جدا، هي أن المصنف في النهاية ماذا ذكر؟ ماذا يريد أن يقول المصنف هكذا؟ يعني بشكل واضح يريد أن يقول المصنف هذا العالم كل ما سوى الله لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان. ماذا يدل على أن العالم لم يكن ثم كان؟ يعني العالم ليس حكما موجبا من قبل الله، بل المؤثر والواجب موجود، ولكن اختار إيجاد العالم في وقت ما. يعني هو يريد أن يطرح هذه الرؤية، هذا مهم. يريد أن يقول الواجب موجود ولا شيء معه زمانا، ثم اختار الإيجاد في وقت معين، هذا الذي يريد أن يقوله. فيقول اختار الإيجاد في وقت معين، يعني إيجاده ليس من باب اللزوم عن ذاته، ليس من باب الإيجاب لذاته، بل هو له أن لا يخلق العالم وله أن يخلق العالم، ولكنه اختار أن يخلق العالم. هذا الذي يقوله المتكلم. الفيلسوف ماذا يقول؟ يقول كان الله، وفي عين وجوده كان هناك فيض، كان هناك فيض، كما يذكرون في بعض العبارات الملآن يوجب الفيضان، كونه كمالا مطلقا يوجب أن يكون مفيضا. يعني لا يمكن أن يعني في النظرية الكونية، في الرؤية الكونية، لا يمكن، الفيلسوف يقول لا يمكن أن تتصور الله وإمساك للفيض، يجب أن يكون هناك مخلوق معه في أي زمان رجعت. المتكلم يقول لا، هذا فاعل موجب، هذا الفاعل الموجب لا ينسجم مع كون ما سوى الله حادث. ما سوى الله حادث يعني مر زمان أمسك فيضه. لاحظت؟ الفيلسوف يقول يستحيل إمساك الفيض، المتكلم يقول لا، أصلا أمسك فيضه بدليل أن العالم حادث. واضح؟ ولكن نقطة مهمة هو أن المحقق الطوسي عندما يقول أن العالم حادث، وبالتالي هناك قديم، الله كان منذ القديم ولم يكن معه العالم في زمان، ثم أوجد العالم في وقت معين، لا يعني أنه رجح، لا يعني، لا يعني أن العالم ترجح أن يكون موجودا في وقت من الأوقات دون مرجح، لأن الترجيح بلا مرجح في أحد الوقتين مستحيل، كما ينص نفس المحقق الطوسي. بل الدقة هو أنه المحقق الطوسي يقول هو منذ الأزل اختار أن يوجد العالم في وقت معين، يعني إرادته في خلق العالم في وقت معين ليست إرادة حادثة، هو منذ الأزل اختار إيجاد العالم في وقت معين. أما الفيلسوف يقول لا، أصلا منذ كان كان معه مخلوق. فإذا هذا خلاصة الدليل الذي طرحه المصنف، ولابد أن يفهم الدليل على وجه دقيق، هو أن هذا الدليل يريد أن ينفي كون الأثر مع المؤثر دائما، يريد أن يقول هناك مؤثر هو إله العالم، لا أثر ثم تأثير وإيجاد العالم. كيف أثبت هذا الأمر؟ بالحدوث. يعني مولانا، هلأ أريد أن أضيف هذه الكلمة وأختم الكلام، لو أن المحقق الطوسي ثبت عنده الدليل على وجود المجردات، لا يتم هذا الدليل، لا يتم هذا الدليل، لأنه لا تتم مقدمته أن العالم حادث. هو يقول إذا تم عنده الدليل على قدم العالم يكون العالم قديم، فلا ينتفي الإيجاب، فيكون قد ذهب مذهب الفلاسفة. العمدة في هذا الدليل حدوث العالم، يعني لأن العالم حادث ولأن الله قديم، لاحظ، عالم حادث والله قديم، يعني يوجد انفكاك بين الخالق والمخلوق. هذا الانفكاك ما تبريره؟ الاختيار. لاحظت؟ يوجد انفكاك تبريره الاختيار. هو يريد أن يثبت الاختيار من خلال الانفكاك، من خلال الحدوث. يعني إله قديم، عالم حادث، يعني عالم مسبوق بالعدم، هذا لما ما هو ما النتيجة التي نصل إليها من هذا الأمر؟ أن الإله القديم والعالم الحادث يعني انفك الأثر عن المؤثر، فليس الأثر مع المؤثر، فهناك الاختيار لإيجاد الأثر. الفيلسوف لا يقول المؤثر مهما كان موجودا أثره معه قديم. جيد، يأتي إن شاء الله تتمة الكلام بعد شهر رمضان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على